الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فاعلموا ورحمكم الله أن رسول الله دعوته مجابة، وكذلك كل الأنبياء دعوتهم مجابة. روى ابن حبان والحاكم والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، والتارك لسنتي. اللعن هو الإبعاد من الخير. المعنى أن هؤلاء الستة مبعدون من الخير. أولهم الزائد في كتاب الله. والزيادة أنواع، منها أن يزيد الشخص بنية أن يوهم الناس أن هذا قرآن وهو ليس من القرآن، فهذا أشدهم إثما، فمن زاد شيئا في القرآن على أنه منه فقد كفر. والثاني هو من يزيد حرفا من أجل تحسين الصوت عمدا ليس على اعتقاد أنه من القرآن، فهذا أقل إثما، وهو من جملة عصاة المسلمين. والثالث هو الذي يزيد حرفا من دون تعمد، إنما جهلا منه بالتلاوة التي أنزلت على النبي، فهذا أقل إثما من الأولين. كمن يولد حرفا بين الهمزة والنون المشددة فيقول إنا بدل إنا، وكذلك ما يفعله بعض العجم من زيادة واو أمام حرف الغنة إذا سبقه ضمة، يقولون ما هن، لأنه ليس في لغتهم غنة، وإنما هي من خصائص لغة العرب. وكذلك يزيدون ألفا جوفية ويقال لها الألف اللينة بين الحرف الذي قبل النون المشددة وبين النون، يقولون أن لهم النار، وكل هذا حرام. قال العلماء: القراءة سنة متبعة، فلا يجوز للمرء أن يتفنن فيها بزيادة حرف أو تغيير حرف ولو أتى بالمعنى الذي يوافق معنى الآية. أما حديث الرسول فيجوز روايته بالمعنى، وهذا أمر شائع بين المسلمين. حتى الصحابة ما كانوا ملتزمين أن يرووا حديث رسول الله باللفظ الذي خرج من فمه، بل كانوا يستجيزون أن يرووا بالمعنى، إنما الضرر هو تغيير المعنى. وعلى هذا كان أكثر المحدثين، ومن هنا منشأ رواية الحديث بعدة ألفاظ. أما القرآن أنزل لتحدي المعارضين، أي لإعجاز الكفار الذين كانوا يكذبون رسول الله فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بمثل سورة منه، مع أنه كان عصرا بلغت فيه البلاغة والفصاحة القمة، ومع أن القرآن أنزل بلسان عربي، فلذلك لا يجوز تلاوة القرآن بحسب المعنى مع ترك اللفظ المتلقى عن رسول الله. أما إذا كان الشخص لا يحفظ الآية يقول ورد في القرآن ما معناه، فهذا جائز، ولا نقول قال الله تعالى كذا وكذا ونورد ألفاظا ليست من ألفاظ القرآن. وأما حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فالمراد به من غير معنى الحديث ونسبه للرسول ونحوه، كالذي يكذب عليه بنسبة النقائص إليه. وكذلك لا يجوز الكذب بنية رفع شأن الرسول والتنويه به، فالرسول ليس بحاجة إلى أن يكذب له، وشرع الله غني عن أن يكذب له. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والمكذب بقدر الله، فالمراد به المعتزلة ويقال لهم القدرية ومن سلك مسلكهم، فهؤلاء ضلوا بقولهم الله تعالى خالق الأجسام فقط دون الحركات والسكنات والإدراكات والعلوم، وقالوا إنما هو يخلق فيهم الحركات التي ليست اختيارية لهم كحركات العروق النابضة، على زعمهم ينزهون الله عن الجور. قالوا فإن خلق العباد الحسنات استحقوا على الله أن يثيبهم، قالوا واجب عليه ذلك، إن لم يفعل ذلك يكون ظالما، وإن أساء العباد بكفر أو بما دونه استحقوا العذاب لأنهم هم خلقوا ذلك، أما إن لم يكونوا هم خالقيها لا يستحقون العقوبة. وقد أجمع أهل العلم على تكفير المعتزلي القائل بأن العبد يخلق أفعاله، وممن نقل ذلك الإمام شيخ الإسلام البلقيني. وأما ما روي مما يوهم عدم كفرهم فهو محمول على الصنف الآخر من المعتزلة، كالذين يقتصرون على قول إن الله لا يرى بالآخرة وإن القرآن مخلوق، ويعنون بالقرآن اللفظ المنزل، والقول بأن صاحب الكبيرة إذا مات بغير توبة مخلد في النار كسائر الكفار. ومن ضلالات المعتزلة قولهم إن المعاصي التي يفعلها العباد ليست بتقدير الله تحصل، إنما العباد أدخلوها في الوجود. ومن الدليل على أن الله خالق الشر وقدر حصوله قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم والبيهقي وغيرهما كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، والعجز المراد به البلادة، والكيس هو الفطانة والذكاء. وفي الحديث المشهور أن آدم احتج على موسى في المخاطبة التي حصلت بينهما في البرزخ، أي بعد أن ماتا، فقال موسى أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة، أي أنت تسببت، فأجابه آدم بقوله أنت وجدت في التوراة بأن هذا شيء قدره الله علي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة لآدم في هذه المحاورة، قال فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة. ومما يحج به المعتزلة أن يقال لهم هل الله كان عالما قبل أن يخلق إبليس بأنه سيكون غاويا مغويا أم لا؟ فإن قالوا كان عالما فقد شهدوا على أنفسهم بأن قولهم إرادة القبيح قبيح من الله باطل، وإن قالوا لم يكن عالما فقد نسبوا الجهل إلى الله وذلك كفر. وقد قيل لسيدنا علي إن فلانا ينسب القدر لنفسه، أن يجعل نفسه مستقلا لمشيئة أفعاله عن الله، فكلمه سيدنا علي وكسره بالحجة، ثم قال له إن عدت إلى هذا لأقطعن الذي فيه عيناك، معناه أقطع رأسك، فتاب ذلك الرجل. وممن حذر من المعتزلة عمر بن عبد العزيز، وقد رفع إليه أمر رجل من رؤوسهم يقال له غيلان بن مروان، فاستدعاه واستتابه فأظهر التوبة، لكنه عاد بعدما مات عمر بن عبد العزيز إلى غيه وضلاله. وكذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كانا ينكران على المعتزلة عقيدتهم الفاسدة، وكذلك عبد الله بن المبارك رضي الله عنه الإمام الجليل المجتهد حذر من ثور بن يزيد وعمر بن عبيد الذي هو من رؤوس المعتزلة كذلك، فقال في التحذير منهما ومن أمثالهما أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه، ثم قيده بقيد لا كثور لا كجهم لا كعمر بن عبيد. وحماد بن زيد من الأئمة المجتهدين، معناه يا طالب العلم اعتني بتحصيل العلم منه واحذر أولئك. وأما جهم بن صفوان أتباعه يقال لهم الجهمية والجبرية، وهو أول من قال بأن الله موجود في كل مكان. ومن ضلالات الجهمية قولهم بأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، جعلوه كالماء الذي يسيل في الوادي، هذا الماء ليس باختياره وفعله يحصل منه هذا السيل، إنما يقال سال الوادي لأنه مظهر السيلان ليس لأنه يحدث هذا السيل. وجهم بن صفوان الترمذي قتله سلم بن أحوز لما علم بفتنته فخفت فتنته. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والمستحل لحرم الله، معناه أن الذي يسترسل في المعاصي الكبيرة في حرم الله أي حرم مكة وحرم المدينة ملعون. والحرم هو ما حدده إبراهيم عليه السلام بوحي من الله، نصب أعلاما حتى تعرف بالنسبة لمن يكون في عصره وبالنسبة لمن يأتي بعد ذلك. فالذي يعصي الله تعالى ببعض أنواع المعاصي والظلم في الحرم يضاعف ذنبه، وليس هذا عاما لكل المعاصي التي يفعلها الإنسان هناك. وأما ما اشتهر عند بعض الناس أن حسنة الحرم بمئة ألف وسيئة الحرم بمئة ألف فهو غير صحيح. إنما الصحيح الثابت عن رسول الله أن الصلاة في المسجد الأقصى تضاعف إلى 500 بالنسبة لغيره من المساجد، وأن الصلاة في مسجد الرسول بألف صلاة في غيره أي المسجد الأقصى، وأن الصلاة بمكة بمئة ألف صلاة في غيره أي مسجد الرسول. المعنى أن الصلاة في المدينة بخمسمائة ألف صلاة، وفي المسجد الحرام مع ضربها بألف فتكون المضاعفة بلغت 50 ألف مليون. ومضاعفة الثواب تحصل لمن صلى في المسجد الحرام في القدر الذي يصح الطواف فيه مع الزيادة التي أضيفت من زمن النبي إلى أيامنا للصلاة فيها. وعند كثير من الفقهاء تحصل المضاعفة في كل الحرم الذي حدده إبراهيم عليه السلام، وهو مساحة واسعة. وأما السيئات فلا يضاعف شيء منها في المسجد الحرام أو مسجد الرسول إلا من عمل ظلما كبيرا، مثلا كقتل نفس مؤمنة بغير حق، أو قطع الطرف ظلما وعدوانا، أو فقع عين ظلما وعدوانا، وما أشبه ذلك. وهذا الذي قال الله فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني أن الذي يجني جناية أي يظلم ظلما كبيرا في المسجد الحرام حتى لو لم ينفذ لكنه أراد، الله تبارك وتعالى جعل جزاءه عذابا أليما. وإنما سمي بالمسجد الحرام لأنه لا يجوز صيد المأكول البري فيه ولا قطع شجره النابت فيه بخلاف المستنبت المجلوب من خارج. ومن جملة أحكام الحرم وخصائصه أنه لا يجوز القتال فيه إلا أن يبدأ المشركون المسلمين بالقتال هناك، عندئذ من باب الدفاع يجوز. وأما حرم المدينة فهو ما ذكر الرسول في حديثه المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما بين هذين الجبلين من المساحة من قتل إنسانا ظلما أو قطع طرفا ظلما أو آوى جانيا ليحول بينه وبين آخذ الحق منه تصيبه تلك اللعنة. وقد ذكر الرسول أيضا أن الذي يخيف أهل المدينة يذيبه الله كما يذوب الملح في الماء، كما حصل لهؤلاء جيش يزيد بعدما ارتكبوا تلك الجناية الفاحشة في مكة، انتقم الله منهم في الدنيا. وكذلك يزيد ما عاش طويلا بعد ذلك لأنه هو الذي وجههم لينتقموا من أهل المدينة غضبا، لأنهم أرادوا خلعه من الخلافة لأنه لا يستحقها لأنه كان من أفسق الناس. إنما أبوه رتب له، صار يكلم هذه القبيلة وهذه القبيلة أن استخلفوا ابني بعدي مع وجود عدد كثير من أصحاب رسول الله كعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعبد الله بن الزبير الذي كان من القانتين الخاشعين من فقهاء الصحابة، وهو الذي حين توجه المسلمون إلى غزو أفريقيا قتل جرجير. كان في ذلك الوقت كافر يقال له جرجير أو جرجير بلغة العجم، هو أعجمي. لما واجهه المسلمون فصمم على قتالهم وعدم مصالحتهم، قال للمقاتلين من جيشه: أيكم قتل أمير المسلمين فإني أزوجه بنتي هذه بما عليها من الجواهر. وقد كانت له بنت فائقة الجمال وعليها من الجواهر الشيء الكثير. ثم قائد جيش المسلمين أيضا قال: أيكم صدق في لقاء هؤلاء الكفار فقتل جرجير فإني أعطيه بنته. فعبد الله بن الزبير هو كان صاحب الحظ، هو ما قتله لأجل البنت بل بقصد نصرة الإسلام. ثم بعدما قتل هذا الملك الكافر انكسروا وأسر من أسر منهم وفيهم البنت. هو عبد الله بن الزبير ما أبرز نفسه، ما قال أنا قتلته، بل أخفى نفسه لأنه لوجه الله عمل. فقال قائد المسلمين: إني أعزم على أيكم قتل جرجير إلا وأبرز نفسه. فلم يبرز نفسه، ثم قال للبنت: تعرفين قاتل أبيك؟ قالت: نعم. فصارت تتصفح الوجوه، فقالت لعبد الله بن الزبير: أنت. فأعطاه البنت. جيش يزيد ظلما قاتلوه مع أنه كان أهلا للخلافة. وعبد الله بن الزبير هو الذي ورد في الأثر أنه شرب دم النبي بعدما أخذ من النبي دم بالحجامة، فهذا عبد الله من أجل التبرك بهذا الدم أخذه وشربه خفية، فكان فيه من الجرأة والقوة الشيء الغريب من أثر ذلك الدم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والمستحل من عترتي ما حرم الله، فمعناه أن الذي يعتدي على عترة الرسول أي أهل بيته ملعون، والعترة هم كالحسن والحسين ومن كان في معناهما. وقد جعل الله لهم هذا الفضل دون غيرهم ببركته صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والمتسلط بالجبروت ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله، فهم هؤلاء المتجبرون الذين يقهرون الناس ويظلمونهم ويعتدون عليهم إن كانوا مسلمين وإن كانوا غير مسلمين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والتارك لسنتي، فمعناه من خالف الصحابة وخرج عنهم في المعتقد، وليس معناه كل من لم يعمل ما كان الرسول يفعله من الفرائض والنوافل يكون ملعونا. فمن خرج في الاعتقاد عن معتقد أصحاب رسول الله التي هي سنة رسول الله أي طريقته، فهذا عرض نفسه لتلك اللعنة الكبيرة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله عما افترض الله عليه من الصلاة، فقال له: خمس صلوات. ثم سأله عما افترض الله عليه من الصيام، فقال له: صيام رمضان. ثم سأله عما افترض الله عليه من الزكاة، فأخبره بالزكاة المفروضة، ثم علمه شرائع الإسلام، أي علمه ما هو الفرض في دين الله على عباده وما هو المحرم. فانصرف الرجل وهو يقول: والذي بعثك بالحق لا أتطوع ولا أنقص مما افترض الله علي شيئا. حلف هذا الرجل أنه لا يعمل شيئا من النوافل ولا يترك شيئا مما افترض الله عليه. فقال النبي: أفلح الرجل إن صدق. وفي رواية: دخل الجنة إن صدق. فأفهمنا الرسول بحديثه هذا أن المراد في حديث الستة هو من خالفه في المعتقد كالمعتزلة والخوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن المعتزلة يسمونه فاسقا ولا يسمونه كافرا، هو عندهم في منزلة بين المؤمن والكافر. أما الخوارج فالأمر عندهم أشد، لأنهم يعتبرونه كافرا وكلا الفريقين ذمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.